بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف في معرض حديثه عن الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو شرط الملكية. وبينا أن البيع لا يصح إلا إذا كان البائع والمشتري لهما يد على المبيع، سواء كان ثمنا أو مثمنا، أو يكون لهم إذن بالتصرف بالبيع أو الشراء. وبينا دليل ذلك من الشرع وموقف العلماء رحمهم الله من مسألة بيع الفضول. ثم ختم المصنف رحمه الله بمسألة بيع المساكن في الأراضي التي تفتح في الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد بينا هذه المسألة، وهي أن الأراضي التي تفتح في الجهاد في سبيل الله عز وجل يخير الإمام في أمرها، وهي إما أن تفتح صلحا وإما أن تفتح بالقوة. فإن كانت صلحا فتارة يبقيها ويكون الصلح بينه وبين أهلها على إبقائها بعيده، ويدفع الجزية للمسلمين وخراجها. وكذلك في حالة العكس، فإنها تكون ملكا للمسلمين ويكون خراجها أيضا للمسلمين. وإذا فتحت الأرض عنوة أو عنوة فإنه يكون النظر للإمام، إن شاء أبقاها خراجية بمعنى أن يضرب عليها الخراج، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإنه لما فتح الأمصار ضرب على الأرض الخراج وأبقاها ينتفع بها أهلها وينفعون المسلمين. وهذا من السنن، وهذا الفعل من السنن العمرية التي أجمع المسلمون على اعتبارها والعمل بها على مر القرون والعصور. في هذه الحالة إذا كانت الأرض خراجية فمعناها أنها وقف على المسلمين، ولا يكون من يملك من يتصرف فيها مالكا لعين الأرض، فله أن يبني وله أن يزرع وله أن ينتفع، لكنه ليس بمالك للرقبة الأصلية. فالرقبة الأصلية ملك لعموم المسلمين، ثم يؤخذ الخراج إلى بيت مال المسلمين. وقد بينا وجه تقسيمه ووجه صرفه في كتاب الجهاد. فالمصنف رحمه الله يشير هنا إلى مسألة الملكية. فإذا كنت قد علمت أنه لا يصح بيع الشيء ولا الشراء إلا بشيء يملك من البائع والمشتري، فيتفرع على ذلك السؤال: إذا باع إنسان أرضا خراجية فتقول الأرض الخراجية لا يقع البيع عليها لأنها وقف، والوقف لا يباع ولا يوهب، وإنما يبقى إلى الأبد مسجلا محبوسا. لكن لو أنه أراد أن يبيع المساكن التي على الأرض أو يبيع الزرع الذي على الأرض ويخلي بين الغير وبينه لكي ينتفع به فلا بأس. فهذا معنى العبارة، أنه إذا خلت يد البائع عن ملكية الأرض وكانت له يد يملك بها ما على الأرض من بناء أو زرع، وأراد أن يبيع في الأراضي المحدثة والموقوفة على المسلمين عامة، فإنه يكون البيع على رقاب المحدثات على الأرض لا على الأرض نفسها. هذا معنى العبارة. وبناء على ذلك كان من المناسب أن تذكر هذه المسألة في شرط الملكية. فالأرض الخراجية لا تملك، وإنما هي وقف مسدل على المسلمين، وحينئذ يباع ما عليها مما فيه المنافع ولا تباع العين. نعم.
ولا يصح بيع نقص البئر.
يتفرع على مسألة الأرض الخراجية أن المسجد لا يباع، لأن المسجد أيضا مسدل وموقوف على عموم المسلمين. لكن لو أن مسجدا ضاق على المصلين أو انتقل الناس من حوله فأصبح مكانه خرابا ليس فيه أحد، ونظر القاضي فوجد الناس قد انتقلوا إلى منطقة أخرى وهم بحاجة إلى مسجد في المكان الذي انتقلوا إليه، والمكان الذي خلي من الناس وتركوه ليس فيه المصلون أو ليسوا بحاجة إلى هذا المسجد، فرأى القاضي أن يبيعه فحينئذ لا يباع إلا بحكم القاضي، لأن الوقفية والتسجيل لا يمكن أن يجري عليها بيع ولا هبة، لأنها ملك لله عز وجل، وشرط البيع والهبة أن يكون البائع والواهب مالكا لما يبيع ويهب، وقد قررنا هذا. وبناء على ذلك فإنه لا يصح بيع المسجد ولا هبته، ولكن إذا نظر القاضي أن من المصلحة استبدال هذا المسجد بمسجد آخر فإنه من حقه أن يحكم على تفصيل عند العلماء، سيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الوقت. نعم.
ولا يصح بيع نقع البئر.
ولا يصح بيع نقع البئر. هذه الأمثلة تلاحظ، ليس المهم أن تحفظ المثال أو تحفظ الصور التي يذكرها، إنما المهم أن تطبق المثال على القاعدة. ولذلك كتب الفقه حينما تطبق الأمثلة على القاعدة تفهم، حتى ولو جاءتك مسألة عقلية تستطيع أن تخرجها على هذا الأصل ولا تتقيد بالأمثلة الجامدة، لأن البعض قد يقرأ الفقه جامدا فيحفظ مقع البئر ويحفظ الأرض الخرادية دون أن يفقه السر أو العلة أو السبب الباحث عن الحكم، حينئذ لا يستفيد، لأنه إذا طرأت عليه مسألة عصرية لم يستطع تخريج ما جد ونزل على ما كان عند العلماء والسلف السابق. وعلى هذا فإن مسألة مقع البئر كمسألة الأرض الخرادية، والسبب في ذلك أن المصنف يريد أننا قررنا أن اليد خالية من الملكية، فمثلا رحمه الله في الأرض الخراجية لأنها موقوفة عن المسلمين، نقع البئر والخلأ والنار هذه ثلاثة أشياء المسلمون فيها شركاء، لحديث السنن المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والخلأ والنار، فجعلهم يشتركون في هذه الثلاثة الأشياء. فإذا كانوا شركاء في الماء وهو نقع البئر وما في حكمه، وشركاء في الخلأ، فمعنى ذلك أن من أراد أن يبيع نقع البئر فقد باع ملك غيره، كما أن من أراد أن يبيع الأرض الخراجية فقد باع ملك غيره، ووقع البيع ووقعت المعاوضة على شيء لا يملكه. هذا يعني وجه إدخال مسألة نقع البئر معنا. وعلى هذا نقع البئر المستنقع المكان الذي فيه النقع، وأصل الآبار تأتي على صورتين، تارة تكون على عيون جارية في الأرض تنفجر ثم تنبع من هذه العيون التي تجري في الأرض، سواء كانت عيونا مالحة فآبار مالحة، أو عيونا حلوة فآبار حلوة، أو جامعة بين الاثنين يختلط فيها العذب بالمالح، يختلطا فوق ولا يختلطا في الأسفل، كما أخبر الله عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل العيون تتفجر إذا كانت جارية في الأرض فتكون في الآبار، وتارة يكون البئر بالجنة وهي جنة البئر، بمعنى أن يحفر البئر بالطريقة القديمة ويكون الماء الموجود فيه عن طريق التسرب الذي يكون في جنبات البئر لا عن طريق عين في ذات البئر، فيكفي الحكم في كلتا الحالتين، سواء كان نقع البئر من عين من الأرض صارت وصعدت، أو كان نقع البئر جنة مجموعة من أطراف البئر خاصة في الأماكن الخصبة التي فيها ماء كثير، إنه لا يحضر الإنسان إلى أمد قريب إلا ويجد الماء بغزارة في هذه كل بحفر. فسواء كانت البئر عادية منفجرة عن عين، أو كانت البئر عادية منفجرة مجتمعة من الجنة، وعلى هذا ففي كلتا الحالتين لا يصح بيع نقع البئر، ونقع البئر يكون فضلا من الماء. فإذا كان عندك بستان وأردت أن تستقي من بئر أحدثته فأنت أحق وأولى، لكن لو زاد من هذا الماء زائد وفضل، وجاء إنسان يريد أن يشرب منه أو يسقي دوابه أو يريد أن يأخذ منه للسفر كما يقع في الآبار التي تكون على السابلة على السبل والطرق، فالأمر أشد، فمنع هذا الفضل فيه وعيد شديد. ولذلك أخليت الملكية عن هذا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع نقع البئر، وفي الحديث الصحيح أن من فعل ذلك
بمعنى أنه منع فضل مائه فإن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه. ويقول الله له كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله له كما منعت فضل مائك اليوم أمنعك من فضلي. ومن منعه الله من فضلي فهو على هلاك. ولذلك قال العلماء منع فضل الماء عن المحتاج إليه وعن الناس كبيرة من كبائر الذنوب، وينبغي للمسلم أن يتقيها وأن يعلم أن أخاه المسلم إن احتاج إلى هذا الماء يمكنه. وهكذا العشب الذي ينبت في أرضه، إذا جاء مثلا إنسان يريد أن يحتش من هذا العشب لغنمه أو لدوابه فإنه يمكنه من ذلك. وهكذا لو كانت له أرض أو كان له حوش فنبت في هذا الحوش نبت ومرعى وأراد إنسان أن يأخذ منه لبهائمه فقال له ما تدخل الحوش، هذا لا يجوز، لأن هذا النبت مما يشتري فيه المسلمون، والله أنبته في أرضه ليس بيده وليس بوسعه أن ينبته. وكم من إنسان يلقي بذره ولا يجد منه شيئا، لأن الله إن شاء أن تنبت الأرض أنبته، وإن شاء أن لا تنبت فإنها لا تنبت، فهي بأمر الله وقدرته. فالله أخرج الماء وأخرج الكلى وكذلك الماء والحطب الذي احتطب من شجر الحطب فإنه يمكن الغير منه. ولو كان عند الإنسان أرض فنبت فيها السمر ونبت فيها الشجر الذي ترعاه الإبل، ولو كان للشوك فإنه لا يجوز له أن يمنع من عنده إبل أن ترعى في هذا وتسيه. لكن لو كان في هذا المكان عورة كأهله ونسائه ويخشى من دخول هذا الرجل عليه ولا يمكنه التحفظ، فمن حقه أن يمنع مدة وجود العورة. لكن إذا وجد البديل بأن يمكنه من أن يحتش بنفسه ويراقبه ويحفظ عورته فإنه يمكنه من ذلك. وعلى هذا تشاهد معنا من هذا كله أنه لا يصح بيع الإنسان لشيء لا يملكه أو لشيء يشترك فيه معه غيره ويأتي الغير لشيء يأخذ حقه فيمنعه أو يبيع إلا أن يبيعه عليه أو يأخذ المعاوضة عليه، أنه لا يجوز له ذلك. نعم. ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك. نعم. ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك من باب وشوك من باب أولى إذا نبت في أرض الله الواسعة، فالأمر أعظم إذا نبت في أرض الله الواسعة وجاء إنسان يريد أن يرعاه لغنمه أو يرعاه لإبله ودوابه أو يريد أن يحتش منه لبهائم فإنه لا يجوز منه، لا يجوز لأحد أن يمنعه، لأن هذا الحشيش مما يشترك فيه المسلمون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويملكه آخذه، ويملك هذا الحشيش من احتشه، ويملك هذا النقع من الماء من استخرجه واستنبطه فإنه يملكه. فلو أنك استخرجت من البئر ماء ثم أخذت هذا الماء وبعته كما يجري الآن في بعض أصحاب السيارات الذين ينقلون المياه، فإنهم يتكبدون المشقة للذهاب إلى الآبار وكذلك استخراج المياه ودفع القيمة، يدفعون القيمة لمعونة رفع هذا الماء ووضعه في خزاناتهم التي معهم، حينئذ يجوز لهم البيع، لأنهم لما أخذوه وحادوه ملكوه. ولو أتيت إلى أرض الفضاء ثم احتششت منها وأخذت منها العشب فإنك تملكه بالحيادة، هذا ما يسميه العلماء ملكية الحيادة، هم مشتركون فيه، بمعنى أن لكل أن يأخذه. فإذا سبقت إليه وأخذته وحذته فإنك تملكه. لكن لو أن إنسانا سبق إليه ثم وضع سياجا عليه وقال أنا سبقت وهذا لي، نقول ليس لك، إنما لك إن حصلت الحيادة بشرط الملكية الحيادة التي تكون بالحش في الحشيش وكذلك القطع لأشجار الحطب إذا قطعها، وكذلك بالنسبة للماء إذا استنبطه واستخرج أخذ الدلو فنجح، فإذا نجح واستنبطه من البئر واستخرجه من البئر فإنه يكون ملكا له. فمن مجرد استخراجه يقول هذا بعشر أو هذا بمئة فإنه حينئذ يجوز. لكن إن كان فضل ماء وعلى سابله وجاءه المحتاج الذي لا يستطيع أن يستخرج كما استخرج والماء زائد عنك، لا يجوز أن تبيعه لأنه من فضل الماء في هذه الحالة. وعلى هذا فإنه يجوز للإنسان أن يبيع الماء إلى حاجة. تتخرج على هذا مسألة ماء زمزم، إذا أخذ وحاجه الإنسان ملكه وجاز له أن يشربه لنفسه وجاز أن يهبه للغير، وهل تجوز المعاوضة وبيعه على الغير؟ هذا فيه تفصيل. الورع أن يبيعه كلفة الإحضار، بمعنى أن يكون بمثابة الأجير، يقول هذا الماء أحضره لك 20 لتر ب10 ريال على الإحضار، على كلفة الإحضار، لا أنه يبيع نفس الماء، وهذا من باب الورع، لأن ماء زمزم خصوصية دون غيره. ولكن من أهل العلم من قال إنه إذا حازه الإنسان وكان الذين يبيعونه لا يضرون بالغير، بمعنى أنه يمكن للغير أن يذهب لنفسه ويأخذ وليس فيه مشاحة ولا أذية، فإنه يجوز البيع. وهذا له وجه، لأنهم قد ملكوه وحازوا وتكبدوا من سقة استخراجه، ثم إن الغير يمكنه بنفسه أن يأخذ هذا الماء، فإن اختار أن يأخذه منهم فإنه له وجه أن يقال بجوازه. والورع ما ذكرناه نعم، وأن يكون مقدورا على تكليفه، وأن يكون المبيع، هذا الشرط الآن سيشرح في الشرط الخامس والسادس. وقبل الدخول في الشرط الخامس والسادس لصحة البيع، ننبه على أن كل من الشرط الخامس وهو القدرة على التسليم والعلم بالمبيع صفاته أو رؤيته بالصفة أو الرؤية أو غير ذلك مما يعرف به المبيع، كلا الشرطين يتخرج على قاعدة في الشريعة، وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. كلا الشرطين الخامس والسادس وكل الذي سنتكلم عليه في الشرط الخامس والسادس مفرع على قاعدة الغرر، وبناء على ذلك نحتاج إلى معرفة ما هو الغرر لغة واصطلاحا. ثانيا، ما هو الدليل على تحريم بيوع الغرر؟ ما هي الأحاديث والنصوص التي وردت في تحريم هذا النوع من البيوع؟ ثالثا، ما هي الحكم التي يمكن أن نستفيدها من تحريم هذا النوع من البيع؟ أو ما هي المقاصد والمصالح التي قصد الشرع تحقيقها من تحريم هذا النوع من البيع؟ ثم بعد ذلك نشرح في شرح ما ذكره المصنف رحمه الله في هذين الشرطين. أما الغرر فأصله مأخوذ من غرى فلان فلانا إذا خدعه أو خاطر به، فالغرر فيه المخاطرة، ويوصف الإنسان بكونه غر غيره إذا لم ينحظه النصيحة. وعلى هذا فإن هذا البيع ليس فيه نصيحة، بمعنى أن صور البيع في الشرط الخامس والسادس عند مخالفة الشرط كلها خداع وخسل من البائع للمشتري، أو من المشتري للبائع، أو منهما كل منهما للآخر. وأما في الاصطلاح فإن بيع الغرر اختلفت فيه تعريف العلماء، ومن أنسبها قول بعضهم بيع الغرر هو بيع مستور العاقبة، هو بيع الشيء المستور العاقبة، بمعنى أن يبيعك شيئا لا تدري أيكون أو لا يكون، فأن يقول لك أبيعك ثمرة بستاني السنة القادمة، فإننا لا ندري هل يخرج البستان ثمرة في العام القادم أو لا يخرج، أبيعك ثمرة هذه النخلة السنة القادمة، فهو مستور العاقبة لا ندري أيخرج أو لا يخرج. ثم إذا خرج لا ندري أيخرج سالما أو يخرج به مرض وآفة، ثم إذا خرج به المرض والآفة لا ندري الآفة غالبة أو السلامة غالبة، وحينئذ كأن البيع في هذه الأحوال فيه مخاطرة، فكأن البائع يخاطر بالمشتري. كذلك أيضا يقع الغرر بيع مستور العاقبة، يبيعك شيئا بالرقم، كما يقع نحن نمثل بأمثلة قديمة وحديثة، ففي القديم مثل بيع النخل قبل أن يخلق أن تخلق فيه الثمرة، ومثل أن يقول له أبيعك ما تحمله هذه الناقة السنة القادمة، أو أبيعك حمل هذه الشاة الآتي، كل هذا من بيع الغرر مستور العاقبة. في العصر الحديث يقع بيع المستور العاقبة مثل بيع الرقم واليانصيب، يعطيه 10 ريالات لقاء رقم لا يدري أيجد فيه شيئا أو لا يجد فيه شيئا، ثم لو وجد شيئا لا يدري أيجد شيئا غالي الثمن أو يجد شيئا
عكس ذلك أو يجد شيئا مساويا للثمن الذي ذهب. فإذا كأن العاقبة مستورة، يحتمل أن يربح ويحتمل أن يخسر، فيجعل البائع المشتري مترددا بين الأمرين. ربما أيضا يخدع المشتري البائع فيقول له أشتري منك هذا الكتاب بما في يدي، فلا ندري ما الذي في يدي، أهو مثل قيمة الكتاب أو هو دون أو هو أكثر، فحينئذ لا ندري، فيقع التضرير من المشتري للبائع، وقد يقع منه ما لبعض، كأن يقول له بعني شيئا بما في يدي، فقال له أبيعك شيئا من أشيائي أو شيئا من ممتلكاتي، أو أبيعك كتابا من كتبي، فلا ندري هذا الكتاب أهو كتاب النفيس من كتبي أو هو كتاب الرخيص من كتبي، فهذا كله من بيع الغرض ومن حكمة الله سبحانه ولطفه بعباده أنه رحمهم بهذه الشريعة وهي شريعة الإسلام. ومن أمثلة الرحمة في شريعة الإسلام أنها لم تقتصر على العبادة بل حتى المعاملة. فأنت إذا دخلت السوق تريد أن تشتري أو تريد أن تبيع، فإن الشرع يريد أن يوقفك على ثمن معلوم وعلى محمل معلوم، يريدك إذا دفعت المال تدفعه لقاء شيء أنت مطمئن راض في نفسك أن تبذل مالك لقاءه، وكذلك العكس تبذل سلعتك لقاء هذا المال الذي يدفع لك، ويكون المال معلوما غير مجهود منضبطا بما يتحقق به الأصل الشرعي في الثمن أو شروط الثمن من العلم بقدر جنسه وقدره وعدده على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فالمقصود أن تحريم بيع الغرر إنما هو مبني على الجهالة. كذلك أيضا في حكم الغرر أن يقول لك أبيعك السمك الذي في الماء أو أبيعك هذا الحمام الذي في الهواء، قال أرأيت هذه الثلاث حمامات؟ قال نعم. قال هذه كانت لي وفرت عني وأنا أبيع كل واحدة بعشرة، إن أمسكتها فهي لك، أو بعير شرد من عندي أو شاة شرد، فقال له أبيعك هذه الشاة أو هذا البعير بعشرة، هذا كله من بيع الغرر، لأنه يحتمل أن يمسكه فيسلم ويحتمل أن لا يمسكه فيخسر. ففي جميع هذه الصور يكون البيع مستورا العاقبة، ولا يدري العاقب أهو يسلم أو يخسر. حرم الله عز وجل هذا النوع من البيع، وثبتت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيح بتحريمه. فأول هذه النصوص ما ثبتت الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز بيع الغرر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وإذا نهيتكم فانتهوا، فقد نهانا عن بيع الغرر، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتبايع ببيع الغرر لا آخذا ولا معطيا. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وبيع حبل الحبلة بمعنى يأتي على صور، منها أن يبيعه ما في بطن الناقة، حبل الحبلة يعني حمل الناقة الحامل أو حمل الشاة الحاملة. والسبب في هذا أننا لا ندري هذا الانتفاخ أهو جنين أو مرض، ولو كان جنينا لا ندري أهو حي أو ميت، ولو كنا نعلم عن طريق مثلا الأجهزة وعن كان يستطلع ويستكشف أنه حي أو ميت لا ندري أيبقى حيا إلى الولادة أو يموت، ثم لو أنه بقي حيا إلى الولادة وخرج أيخرج كامل الخلقة أو ناقص الخلقة. فإذا هذا النوع من البيوع حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل، وحبل الحبل له صور منها هذه الصورة وهي بيع ما في بطن الناقة فهو حبل الحبل. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. وأنت إذا تأملت نهيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه
عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ما هو إلا خوف الغرض، لأن الثمرة قبل بدو الصلاح يحتمل أن تسلم فتغنم وتكون رابحة، ويحتمل أن تتلف ولا تخرج فحينئذ تغرم وتكون خسرانة. وبناء على ذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها قبل بدو الصلاح، وأكد هذا بالعلة في حديث أنس الثابت الصحيح: أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيه فبما تستحل أكل ماله؟ انظر إلى هذه الجملة، أرأيت يعني أخبرني، لو منع الله الثمرة عن أخيه، يعني لو بعته، لو بعت أخاك المسلم الثمرة قبل بدو الصلاح فمنع الله الثمرة ولم تخرج، بما تستحل أكل ماله؟ فمعناه أن المال سيدفع لقاء شيء غير مضمون أو لقاء شيء لا تعلم عاقبته. وثبت الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاونة. وبيع السنين هو الموجود عند بعض الناس اليوم، يبيعه ثمرة البستان 3 سنوات أو يبيعه ثمرة البستان 2 سنين، والمعاومة أن يبيعه ثمرة البستان أعوام أو عامين، فهذا كله من بيع السنين وبيع المعاومة. وبيع السنين والمعاومة بيع للمجهول وبيع لمستور العاقبة، فدخل في بيع الغرام. كذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع ما في الضرع، وهذا النهي عن بيع ما في الضرع مبني، ما في الضرع مبني على الجهالة بما فيه، فلا ندري أهو سالم أو ليس بسالم، ثم لو خرج اللبن لا ندري أهو قليل أو كثير فهو مجهول. فلاحظ أن قد يقول القائل: طيب هذا الضرع إذا كان منتشخا الغالب السلامة والغالب أن فيه لبن والأصل أنه سالم، تقول له: لو سلمت لك أنه سالم وأنه لبن سيخرج لبن صحيحا لا ندري كم قدره، هل هو كثير أو قليل؟ فلو كان كثيرا فإنه قد غبن البائع، ولو كان قليلا فقد غبن المشتري، فإما أن يغبن هذا وإما أن يغبن هذا. وبناء على ذلك عدل الله عز وجل بينهما، بين العاقدين، والشريعة في تفصيلاتها وأحكامها المتعلقة بالمعاملات أنصفت البائع وأنصفت المشتري، لم تظلم هذا ولا هذا، وهذا الشأن في المعاملات المالية وغيرها. ولذلك قال الله عز وجل: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والعلماء رحمهم الله كما دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم هذا النوع من البيع، سواء كان مجهول العاقبة لا ندري أيسلم أو لا يسلم، أو مجهول القدر والصفة لا ندري أهو كامل أو ناقص، هذه الأنواع من البيوعات نصت عليها السنة كما ذكرنا، وجاء دليل الإجماع يؤكد هذا المعنى، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن بيوع الغرض لا تجوز. وانتظم الغرض القاعدتين: سواء كان المبيع مجهولا، مجهول الوجود لا تدري أو موجود هو أو غير موجود، مجهول السلامة لا تدري أحي أو ميت في البيع الجميل في بطن الأم، مجهول العاقبة أيضا بسلامة في عاقبته مثل الثمرة قبل أن تخلق أو الثمرة قبل أن يبدو صلاحها لا ندري، أتسلم فيغنم أو تهلك فيغرم، فهذا كله من بيوع الغرر التي حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن عرفنا أن دليل السنة والإجماع على تحريم هذا النوع من البيوع، يبقى السؤال الأخير: ماذا نستفيد من تحريم هذا البيع، وما هي الحكم التي يمكن أن نستفيد من تحريم الشريعة لهذا النوع من البيوع؟ الله عز وجل إذا أمر أو نهى فإنه الحكيم العليم الذي هو أعلم وأحكم بشرعه وأعلم بعباده، لا يسأل عما يفعله المسألون، يقص الحق وهو خير الفاصلين جل جلاله وتقدس أسماؤه وهو أحكم الحاكمين. فالله جل وعلا قد ينهى عن الشيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد لا تدرك الحكم، ولكن لا شك ولا ريب أن فيه الحكمة سواء علم المسلم أو لم يعلم. لكن مما ذكره العلماء من الحكم أن بيع الغرض طريق لأكل أموال الناس بالباطل، والشريعة لا تأذن بأكل أموال الناس بالباطل، لأنه لو أذن للناس أن يبيعوا الأشياء المجهولة
وأن يضع لك الشيء مجهولا ويقول ادفع العشرة والخمسة ولو كان المال قليلا، فإن معنى ذلك أن الشريعة تفتح بإجازتها لهذا النوع من البيع، تفتح الباب لأكل أموال الناس بالباطل. ولو كان الريال لا قيمة له عندي فله قيمة عند الغير، وإذا كان الريال لا ينظره الإنسان أنه دابات لكن الغير ينظر له أنه قيمة، وبناء على ذلك الشريعة لا تفرق بين الغني والفقير، ووضعت هذه القاعدة أنه لا بد من الإنصاف في الحقوق والأموال المشروعة أن تكون لقاء ما دفعت دون ظلم للمشتري، وكذلك أيضا دون ظلم للبائع إذا ظهر شيء أكثر مما يظن به. الأمر الثاني أن هذا النوع من البيوع مصدم إلى الخصومات والنزاعات، فإنه إذا دفع الرجل ماله لقاء شيء يظن سلامته، خاصة إذا كان المال خطيرا وله قيمة كبيرة، فإن الله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح، فالنفوس مجبولة على شحها بالمال، وقال يسألكموها فيحتكم تدخلوا ويخرج أضغانكم، فالأموال تعلقت بها النفوس حتى إن الدماء سالت والأرحام قطعت والأعراض تنتهك بسبب الأموال والعياذ بالله، ففيها فتنة عظيمة. فإذا رأى الشخص في عينه أنه يدفع الألف والألفين والثلاثة والأربعة ثم لا يجد شيئا فإنه ليس من السهولة أن يسكت، فلن يسكت عن هذا الذي أخذ منه، وسيقول مباشرة قد أخذت المال بدون حق، يقول له بعتك، قال نعم اشتريت منك أظن أنه سيسلم، وتبين أنه لم يسلم، فحينئذ يقع بينهما الخصومة والنزاع. إذا لم تقع الخصومة فإنه سيتربص لكي ينتقم منه كما أخذ ماله، فإنه ينتقم منه ويبحث عن حيلة وعن طريقة بالبيع، خاصة إذا كانوا تجارا مع بعضهم فإنه ينتقم بعضهم من بعض، وتصبح أسواق المسلمين محلا بالاستحناء والبغضاء، وكأن البيع وباب البيع أصبح هادما لأصول الشريعة ومقاصدها العظيمة. وانظر كيف حكمة الشريعة تبيح لنا الدنيا ولكن بشرط ألا تفسد الدين، ومن هنا تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأنه إذا باع المسلم على بيع أخيه المسلم حصلت المنفعة الدنيوية والمصلحة الدنيوية على حساب المفسدة الدينية، وهذا من أدق ما يكون في المنهج وأحكم وأعدل ما يكون في حكم الله عز وجل وشرعه في المعاملات المالية. فإن هذا النوع من المعاملات يفضي إلى الخصومات ويفضي إلى أكل المال بالباطل، ويفضي أيضا إلى إضرار المسلمين بعض النظام. أيضا من الفوائد أنه لو فتح باب هذا النوع من المعاملات المالية وهو بيع الغرض فإن هذا يفضي إلى انعدام الثقة وسلبها من النفوس، فتدخل إلى السوق لا تأمن على مالك، وكذلك لو ممكن التجار أو ممكن بعض التجار من بعض هذه المعاملات المحرمة فرأى غيرهم أنهم يربحون يتجه التجار كلهم إلى هذا النوع من المعاملات، فتدخل إلى السوق وأنت تريد شيئا لا تستطيع أن تصل إليه إلا بمخاطرة، فتنعد الثقة في التاجر، وهذا ضرر اقتصادي، نظرة اقتصادية أو مفسدة تترتب بمعاملات الناس والتجارة نفسها. فحرص الإسلام على وجود الثقة، فالإنسان إذا جاء يشتري الشيء يشتري وهو على ثقة وعلى أمانة ونصيحة من أخيه المسلم، وحينئذ يكون هذا أدعى إلى طمأنينة الناس وكذلك ثقتهم بالتجار. ولذلك تجد في أسواق المسلمين من الثقة والمحبة والخير ما لا تجده في أسواق غيرهم، وتجد الأسواق التي تنبني على المعاملات الواضحة الخالية من الجهالة الخالية من الغرض تجدها أسواق رابحة رائجة، والناس فيها في طمأنينة وفي سعادة وفي خير كبير، لأن الله تكفل بهذا الخير لمن اتبع دينه وشرعه وجعل الخير في هذه الأحكام لمن عمل بهذه الأحكام التي شرعها لعباده سبحانه وتعالى. فالحمد لله على فضله ورحمته لا نكفي ثناء عليه سبحانه وتعالى. نعم.
فلا يصح بيع آبق
وشارك أهل الشر
أن يكون مقدورا على تسليمه.
يقول المصنف رحمه الله الشرط الخامس وأن يكون مقدورا على تسليمه، أي يشترط في صحة البيع أن تبيع الشيء المقدور على تسليمه. هذا مبني على نفس الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض،
فإذا باعه شيئا لا يقدر على تسليمه فإنه قد يعجز عن الإمساك به أو عن وجوده، فيكون أخذ المال حينئذ من أخذ المال بالباطل. وقد قال الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وأيضا لو أنه باعه شيئا غير مقدور على تسليمه فقد فوت مصلحة البيع، لأن مقصودك من شراء هذا الشيء أن تستفيد منه. فإذا باعك على وجه لا تتمكن من أخذه واستلامه فمعنى ذلك أنه فوت لك مقصودك من البيع بالكلية. ويحرم بيع الشيء الذي لا يقدر على تسليمه بإجماع العلماء رحمهم الله. ولهذا أمثلة، فقال رحمه الله: نعم،
لا يصح بيع عادة المشارك.
الفاء للتفريع، وهذا مبني على الشرط، مفرع عن الشرط. إذا ثبت أنه لا يصح البيع بشيء لا يقدر على تسليم فلا يصح بيع الآبة، وهذا في العبيد والإناء. إذا شرد العبد أو شردت الأمة فإنه لا يصح بيعها إلا لمن يقدر على إمساكه وإمساكها. فإذا كان قادرا على إمساكها أو إمساك بها فإنه حينئذ فاتت العلة للتحريم وأصبح كأنه مقدور على تسليمه. فإذا كان الشيء لا يقدر على تسليمه فإنه لا يصح البيت ولا يجوز لأنه من الغرض. وأما الشارد، فالشارد يكون في الحيوانات مثل البعير يشرب البعير، ومثل الشاة تشرب، فإنه لا يصح بيعه لأنه قد يعجز عن الإمساك به واللحوق به، وحينئذ يكون البائع قد أكل المال بالباطل. هذا كمثال على الأشياء القديمة. في عصرنا الحاضر لو أن إنسانا باع شيئا لا تتمكن من إمساكه ولا تتمكن من أخذه والانتفاع به فإنه يعتبر في حكم بيع الآبق وفي حكم بيع الشارد، ويكون أخذه للمال من باب أكل المال بالباطل. نعم. وطير في هواء، مثلا لو كانت السيارة ضائعة، ضاعت سيارته، فقال له: يا فلان سيارتك الضائعة أنا أشتريها منك ب10,000 ريال، إن جاءت أعطني إياها وإن لم تجيء فال10,000 ملك لك. لا يجوز. قد يقول قائل: طيب المشتري رضي، قال: ال10,000 ملك لك. رضا المشتري لا عبرة به، انتبهوا لهذا. ولذلك لو أن شخصا استدان من شخص 100,000 ريال وقال: أردها 110، أنا راضي لا قدر الله، يقول: أنا راضي أن أدفع ال10,000 فوق المئة، نقول رضاك وجوده وعدم من سواك، لأن هذا النوع حرمه الله عز وجل. فلو قال: أنا راضي بالسيارة وجدتها أو لم أجدها، نقول هذا سفه، إنما ألغي رضاه لأنه يخاطب، وإذا خاطب كأنه يتصرف في ماله تصرف غير الرشيد وهو السخيف، فيحجر عليه الشرع ويقول له: رضاك وجوده وعدمه سواء، فلا عبرة به ولا يوجب الحكم بحل هذا النوع من المعاملات المحرمة. نعم. وطير في هواء، وطير في هواء كما قلنا مهما يقع في الحمام الذي يطير ويخر من الإنسان فإنه لا يصح بيعه إذا كان طائرا في الهواء، لكن لو أمكنه أن يمسكه فإنه يصح البيع. نعم. وسمك في ماء، وسمك في ماء، لو قال له: هذا السمك الذي في البحيرة ملك لي، أبيعك منه سمكة بعشرة، لا يصح لأمرين: الجهالة، وثاني عدم القدرة على الإمساك به. لكن لو كان السمك في دركة، لو كان السمك في دركة أو مستنقع محدود، أو كان في مكان يمكن الإمساك به وأخذه، مثل الآن بعض السمك يجعل السمك في أحواض حتى يكون طازجا، يعني في متناول الإنسان، سيكون حديث العهد في حياته، سيكون لحمه ألذ وأطيب، فيضعه في دركة ويقول: إذا أردت مثلا من نوع كذا فبعشر، أو من نوع كذا فبعشرين، هذا جائز، يعني فتمسك أو يمكنك أن تمسك به، وإن لم تستطع إمساك فهو بإمكانه أيضا أن يمسك هذا الشيء فيجوز. لماذا؟ لأن العلة القدرة على التسليم، فلما كان الذي في الحوض مقدورا على تسليمه واستلامه جاز البيع والصح، ولما كان أصل العلة هي عدم القدرة فإنه لا يؤثر كونه في حوض مقدور على تسليمه أو مقدور عن الإمساك به. ولا مغصوب من غير غاصبه، ولا مغصوب من غير غاصبه،
المقصود مثل الشيء الضائع، فإنه لو جاء شخص وأخذ سيارتك بالقوة وغصبها منك، أو أخذ أرضك بالقوة وغصبها منك، أو أخذ كتابك أو قلمك أو شيئا لك أخذه بالقوة، وأنت لا تستطيع أن تأخذ هذا الشيء منه ولا أن تسترده، فإذا كنت لا تستطيع أن تأخذ الشيء منه ولا أن تسترده فلا يحل لك أن تبيعه، لأن الخسارة والبلاء نزل بك، فلا يجوز أن تكون أنانيا شحيحا تلقي البلاء على غيرك. فحينئذ تصبر، كما لو نزل بالإنسان مرض أو سقم فإنه يصبر على هذا البلاء، فكما أنه يبلى في نفسه يبلى في ماله، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، فيسعك الصبر. أما أن تحمل هذا البلاء على أخيك المسلم وتجعله على أخيك المسلم ولو كان راضيا بسببه فإنه لا يصح هذا، إلا إذا كان الشيء المقصود يريد أن يشتريه من غصبه. فلو قال الغاصب هذه 100,000 لقاء أرضه، فيصح البيع بشرط أن تكون راضيا به. أما لو كنت غير راضي فحينئذ يعتبر من أكل المال بالباطل، ويعتبر ظالما لك في أخذه وانتزاعه منك بالقوة. وهكذا لو وجد شخص يقدر على أخذه من الغاصب، فأخذ رجل منك السيارة وأنت لا تستطيع أن تأخذها، لكن هناك رجل قادر على أخذها منه، فقال لك بعنيها وخلي بيني وبينه، فقل له أبيعكها ب10,000، صح البيع وجاز، لأن العلة في المن هي عدم القدرة، وقد زالت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم.
ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه.
نعم.
وأن يكون معلوما برؤية أو ثقة.
هذا الشرط الثالث، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو ثقة. إذا بعت شيئا أو اشتريت شيئا فلا بد وأن يكون الثمن والمثمن معلوما، إما برؤية أو ثقة. بعبارة أوضح، ألا يكون المبيع مجهولا جهالة مؤثرة. بعض الأحيان يقول لك أبيعك شيئا ب10,000، أبيعك شيئا ب100، هذه جهالة كلية، لا تدري ما هو هذا الشيء، أهو من الحي أو هو من الجمادات، أهو غالي أهو رخيص، ما تدري ما هو، فهذه جهالة مستحكم يعني جميع الوجوه، لا تدري جنسه ولا نوعه ولا صفته ولا قدره ولا عدده، لا تدري ما هو هذا الشيء، فالبيع باطل ولا يجوز. وفي حكم هذا البيع ما يوجد الآن من شراء الأرقام، فإنك تشتري رقما لا تدري ما الذي فيه، ولربما دفع 10 أو 100 في رقم لا يخرج فيه شيء، في هذه الحالة تكون جهالة مستحكمة، تكون الجهالة مستحكمة. في بعض الأحيان يكون المبيع معلوم الجنس لكنه غير معلوم النوع، أو معلوم الجنس والنوع لكنه غير معلوم الصفة، أو غير معلوم القدر، أو غير معلوم العدد. مثال ما كان مجهول النوع يكون معلوم الجنس مجهول النوع، يقول له أبيعك حيوانا ب1,000، أبيعك بهيمة ب1,000، فإن بهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، لا ندري أهي من الإبل أم من البقرة، فجهل النوع، والجهالة بعد ذلك مستفلحة، لا ندري حتى أي من الأنواع، ونفس النوع لا ندري أجيب هو أو ربي. فإذا قال له أبيعك حيوانا فهذه جهالة. لو قال له حدد النوع فقال أبيعك إبلا ب100 أو ب1,000، لم يصح، لأنه وإن حدد النوع فإن الصفة غير معلومة والعدد غير معلوم، فهذه جهالة بالصفة والعدد. ولو قال له حدد العدد وقال أبيعك بعيرا واحدا، فقد علمنا الجنس من بهيمة الأنعام، وعلمنا النوع أنه إبل، وعلمنا العدد أنه بعير، لكن جهلنا الصفة، لا ندري ما هي صفاته، أهو من الصفات الجي، أهو كبير السن صغير السن، ثم أهو متصل بالصفات الجيدة أو الرديئة أو وسط بينهما. كذلك أيضا تكون الجهالة تعلم الجنس وتعلم النوع لكن لا تعلم العدد والقدر. فلو قال له أشتري منك بيتك
فألم الجنس؟ قال بذهبه. ألم تجنسه من سلمان ونوعه هو الذهب، لكن ما تدري كم قدره بذهب، لا ندري أهو 100 جنيه 200 جنيه 1، فحينئذ لا تدري كم قدره وعدده. فهذه جهالة مؤثرة، أيا ما كان الجهالة مؤثرة وموجبة لفساد البيع، بشرط أن تكون جهالة موجبة للغرض. هناك نوع من الجهالات لا توجب الغرض وقد تغتفر للضرورة، مثلا حينما يقول لك بعتك هذا البيت ب10,000 ريال، البيت تعرف كم عدد غرفه وتعلم ما هي أوصافه والحي الذي هو فيه، أو تكون بنفسك قد دخلت البيت ورأيته، لكن هناك جهالة، فإن أساس البيت لا تعلم أهو جيد أو رديء، لأنه مغيب عنك، يحتمل أن يكون الأساس منهار، يحتمل أن يكون غير منهار، ثم إذا كان غير منهار قد يكون جيدا وقد يكون رديئا لا يعيش ولا يبقى إلى سنوات عديدة، أو يتلف بكثرة الأمطار أو بالسيول. فهذه جهالة مغتفرة للضرورة، مغتفرة للضرورة. لكن لو اكتشف أو تبين أن الأساس فيه عيب واطلع على هذا العيب كان من حقه أن يرد، فهي تغتفر لإعمال العقد، ولكن إذا تبين وجود ما فيه ضرر من حقه أن ينقض البيع ويطالب بضمان الأرض أو يطالب برد المبيع وأخذ الثمن الذي دفعه. نعم.
فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف بما لا يكفي سلما لم يصح. قال رحمه الله: فإن اشترى ما لم يره،
قال يشترط الرؤية والصفة. الجهالة ترتفع بالعلم بالشيء المبيع، هذا الأصل أن يكون معلوما، ولذلك بعض العلماء يعبر بعبارة أدق ويقول أن يكون المبيع معلوما. فلما يقول معلوما بعضهم يحدد العلم الذي يشترط وجوده بالجنس والنوع والقدر، معلوم الصفات، فهذا الشرط قصد منه المصنف رحمه الله أن يبين أن بيع المجهول لا يصح. فإذا اشترى ما يجهل فيه جهالة مؤثرة، ما لم يره ولم يعلم صفته، فإنه لا يصح البيع. إذا اشترى شيئا مجهولا، قال له مثلا: أبيعك أرضا في مخطط، في مخطط 20 في 20، فإننا لا ندري أهي في مخطط غالي أو رخيص. ثم لو كان في المخطط لا ندري أتكون في مكان محمود ومرغوب أو في مكان غير محمود ولا مرغوب أو بينهما اللي هو الوسط، فحينئذ يبيعه شيئا لم يره ولم يوصف وصفا تزول به الجهالة. فإذا باعه شيئا رآه أو شيئا وصفه له صفة تزول بها الجهالة صح البيع. قال له: أبيعك أرضا طولها كذا وعرضها كذا في شارع كذا تطل على كذا وكذا، حدد أطوالها، حدد جهاتها، صفاتها التي تزول بها الجهالة، فحينئذ يكون قد أزال الجهالة بالوصف. لكن لو كنت تعلم أنت الأرض أو تعلم بستانه ومزرعته ولم يكن عهدك على وجه يتغير به البستان، وقال لك: أبيعك بستاني الذي تعرفه ب100,000 الذي في المدينة أو في مكة ب100,000، قلت قبلك وأنت قد رأيت البستان من قبل، صح البيع، لأن الجهالة ترتفع بالرؤية وترتفع بالصفات كما ذكرنا. فإذا وصف المبيع مثلا نمثل بأشياء موجودة الآن، كان يقول له: أبيعك سيارك، لا يصح البيع، لأننا لا ندري ما نوع هذه السيارة. لكن لو حدد نوعها فقال: من نوع كذا، هذا النوع من السيارات، لابد أن يحدد مثلا موديله والصفات التي عليه، لأن هذا شيء جرى العرف أن الجهالة ترتفع به. لكن لو قال: من نوع كذا، ولم يحدد نوعية السيارة أو الموديل الذي تكون عليه السيارة، فإنه لا يصح البيع، ويعتبر هذا من الجهالة المفضية إلى الغرض، لأنه ربما ظننت أنها جديدة فإذا به يبيع كما كان قديما، ولربما ظننت أنها من صنف السنة فإذا بها عام مضى أو عام قبله، وكل ذلك من الجهالة المفضية للغرض، فلا يصح البيع ولا يجوز على هذا الوجه الموجب للإضرار. نعم.
أو رآه وجهله،
أو رآه وجهله فإنه لا يصح البيت، لأن نحن نقول الرؤية مثل لو أقول له أبيعك هذه السيارة، رأى السيارة ولكن لا يعلم ما بداخلها، ما هي صفاتها؟ أهي من الصفات؟ ولو كانت كان نوعها يعلمه ويعرف النوع، لكن النوع هذا ينقسم إلى أنواع، ما كان جيد منه والرديء والذي له صفات عالية وصفات دون ذلك، فحينئذ إذا باعه عن هذا الوجه فلا يصح. لكن لو باعه شيئا يجهل المشتري حقيقته ولم يستفصل عن حقيقته، واشترى هذا الشيء كمن يدخل بقالة ويرى كيسا يقول بكم هذا الكيس، قال بعشرة، قال خذ العشرة، فإنه يلزم ويجب على المشتري إمضاء البيع، لأنه هو الذي قصر وهو الذي غرر لنفسه. إذا كان ذلك المبيع في العرف يستاهل العشرة صح البيع ولا بيع، لكن لو كان في العرف يستاهل الخمسة وباعه عليه بعشرة حينئذ يكون خيار الغبن في الثمن، وسيأتي الكلام عنه. المقصود أن من اشترى شيئا يجهله، إذا كان هذا الشيء من باب التغرير كما ذكرنا، كأن يبيعه الشيء في كيس أو يبيعه شيئا منفوفا ولا يدري ما هو، فهذا قد رأى ولكن جهل حقيقة المبيع. فمن يبيع شيئا في صبرة أو شيئا في كيس أو مثل الكراتين الموجودة الآن دون أن يكتب عليها الصفات ودون أن يبين المشتري ما هي نوعية هذا الصنف أو نوعية هذا المبيع، فإن البيع لا يصح، لأن القاعدة عندنا سواء ذكرنا هذا أو ذاك القاعدة الجهالة، وقد اشترى ما يجهل ولو أنه رأى. فكأن المصنف هنا يريد أن يقرر لك قاعدة أن مجرد الرؤية لا يكفي، أن مجرد الرؤية ليس بكافي، وأن العبرة بزوال الغرر عنه. فلو قال له أبيعك هذه السيارة وهو لا يعلم صفاتها الداخلية لم يصح البيع، لأنه وقد رأى المبيع لكنه لم يعلم حقيقته على وجه يزول به الغرض، فصار من البيوع المحرمة. نعم. أو وصف بما لا يكفي سلما لم يصح. لكن لو أنه باعه الشيء في كرتون أو كيس أو وعاء أو غلاف، وعلى الغلاف الصفات مكتوب عليه الصفات، أو مثلا أخرج عينة من هذه الثياب الموجودة في القرقاص أو الموجودة في أغلفتها الغلاف، وقال لك من هذا النوع من هذا الصنف من هذه الصفات صح البيع، لأنه وإن كان لم يكشف الذي بداخل الكيس لكن الصفة الموجودة أمامه تتضمن نهمه. فلو أخذه واختلف ما في الوعاء عما رآه كان له خيار الغبن، لأن هذا يعتبر خلاف المتفق عليه وخلاف العقد المبرم بين الطرفين، يعتبر من الغش إذا قصد البائع أن يغشه. وعلى هذا فإن بيع المجهول إذا أخرج له مثالا أو أخرج صنفا من أو عينة كما يسمى في العامة، إذا أخرج العينة وقال هذه عينته صح البيع وجل. نعم. أو وصف بما لا يكفي سلما لم يصح، أو وصف بما لا يكفي سلما أن يبين المعدود، إذا كان من جنس المعدودات يبين عدده، أن يبين وزنه إن كان من جنس الموزوعات، أن يبين الكيل إذا كان من جنس المكيلات بعد بيان جنسه ونوعه وصفاته. فإذا ذكر المبيع ووصفه وصفا معتبرا شرعا ببيانه حتى يزول الغرض عن المشتري صح البيع، وحينئذ يكون لك الخيار الذي يسمى بخيار الرؤية. الآن يا إخوان إذا اشتريت السلعة وقد رأيتها أمامك لا إشكال، لكن لو باعت شيئا موصوفا في الذمة فقد التزم في ذمته أن تنطبق الصفات على الشيء الذي يعرضه عليه. فلو اختلفت الصفات عن الشيء الذي عرضه أو جاءك به بعد الصفة، فحينئذ يكون من حقك أن ترد المبيع، وهذا يسمى بخيار الرؤية، هذا يسميه العلماء خيار الرؤية. وخيار الرؤية يقع في بيع يسمى بيع الغائب، فقوله رحمه الله بما لا يكفي سلما هذا في بيع المغيبات الأشياء الغائبة، والأشياء الغائبة هي التي ليست موجودة في مكان العقد أو تكون موجودة في مكان العقد لكن لم يستطع أو لا يستطيع المشتري أن يعلم حقيقتها، فهذا كله من الغائب حتى ولو كان حاضرا في مجلس العقد قد يكون غائبا، وذلك إذا كان مجهولا. فعندنا غائب حقيقي مبيع غائب حقيقة، وعندنا مبيع غائب حكما موجود لكنه في حكم الغائب، وهو الذي يكون مغلف أو محفوظ في أوعية لا تستطيع كشفها بداخل هذه الأوعية، فحينئذ يكون غائبا حكما، وحكمه أنه لا يصح بيعه إلا أن يصفه وصفا تزول به الجهالة وينتفي به الغرض. نعم.
ولا يباع حمل في بطنه.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: ولا يباع حمل في بطنه. هذا تطبيق للشرط الذي ذكرناه، وفيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبل، وفي حديث السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، والمضامين ما في بطون النوق، والملاقيح إلى إنه ما في أصلاب الفحول، وهذه السنة تدل على عدم جواز بيع الأجنة في البطون سواء كانت في الإبل أو البقر أو الغنم. فلو قال له: أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو أبيعك ما في بطن هذه البقرة، أو أبيعك ما في بطن هذه الشاة، أو أبيعك ما في بطن هذه الأمة، كله من بيع المجهول ولا يجوز، ويعتبر من بيع الغرض، ويجب في هذه الحالة رد الثمن إلى صاحبه وإلغاء البيع، ويتوقف حتى ينتهي أمد الحال، ثم تضع الناقة وينظر في صفة الموضوع الذي تضعه، ويجرى العقد بعد وجوده وخروجه.
نعم. ولبن في ضرع منفردين.
ولبن في بطن، أي ولا يجوز بيع، ولبن في ضرع، ولا يجوز بيع اللبن في الضرع. وقد ثبت في جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع، وهذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله، يرويه عن بيهقي السنن، وفيه عمر القتاب، ووثقه غير واحد من العلماء حتى قال بعض أهل العلم حديث مما يقبل التحسين، أن البخاري ذكره وسكت عليه لم يضعف، ولم يذكر بجرح، لم يذكر هذا الرجل بجرح، وبقية رجال الحديث ثقات. وهذا الحديث النهي عن بيع ما في الظرف، والسبب في هذا أن الذي في ظرف الناقة أو الشاة أو البقرة أو حتى في ظرف المرضع لبن الآدمية، لو أن امرأة، المرأة يجوز أن تدفع لها المال أجرة من أجل أن ترضع الولد، فلو قالت: أنا أبيع ما في ثدي من الحليب بمئة، لا يجوز، لأنه لا يدرى قليل هو أو كثير، ثم لا يدرى أيخرج جيدا أو رديئا، فما في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة ما في ضرعها مجهول، ولذلك يقول العلماء: بيع ما في الضرع من بيع المجهول. وندرك هنا دقة المصنف رحمه الله لما يأتي بأمثلة، ترى الضرع، ترى الحمل، هذا كله من باب تطبيق القاعدة التي ذكرها في الشرط، وهي وجود الجهالة، فإن الذي في الضرع مغير وعلمه إلى الله عز وجل، لا ندري أقليل هو أو كثير، لكن لو أنه حلب، فحلب ما في ضرع الناقة في سطل، أو حلب ما في ضرع البقرة أو الشاة، وعرض على البيع جاز إذا كان معلوم القدر، لأنه قد زالت الجهالة وانتفى الغرض، فالعلم الجهالة. لكن لو أن الذي في ثدي الآدمية حلب وعرض عن البيع، هذه مسألة بيع لبن الآدمية إذا حلب، وفيه خلاف مشهور بين العلماء رحمهم الله، هل يجوز بيع لبن الآدمية أو لا يجوز؟ الصحيح جوازه، وذلك لأن الأصل جواز البيع حتى يدل الدليل على منعه، وليس هنا دليل، ولأنه جازت الإجارة عليه فجاز البيع، ولأن الذين قالوا بتحريمه قاسوه على لبن الأتان وهي حمار رحمكم الله، فقالوا: الحمار الأتان محرمة الأكل، والآدمية محرمة الأكل، فيحرم بيع لبن هذه كهذه، وهذا قياس مع الفارق، لأن الأتان معلوم أن الحمار ذكر من السلق أنها رزق مما ذكر رسومها، ثم إن لحم الأثم مذهب طائف العلماء نجاستها، فإنهم قالوا لا يجوز شرب لبن الأثام إلا عند الضرورة. وقد نظم بعض العلماء هذه المسألة بقوله في الضرورات المباحة لوجود الحاجة، ولبن الأثم للسعال والجلد للرئمان فيه جاري، ولبن الأثم للسعال لعلاج من به السعال من فيه، إذا لم يوجد له شفاء غيره يجوز. الشاهد أن لبن الأثم محرم، لكن لبن الآدمية مباح، فحرم بيع لبن الأثام لأنه محرم، وجاز بيع لبن الآدمية لأنه مباح. بل نقول قياسه على لبن بهيمة الأنعام من الإبل والبقر أولى من قياسه على لبن الأثام. وقاسوا قياسا آخر، قالوا ما قلتم تقولون إن لبن الأثام محرمة، نعطيكم قياس من الآدمية نفسها، فيحرم بيع لبن المرأة كما يحرم بيع أعضاءها، كما أنه لا يجوز أن تبيع يدها ورجلها، لا يجوز أن تبيع حليبها، لأن الكل من البدن. رد عليهم بهذا القياس وقيل لهم إن قطع الأعضاء مضرة وخروج اللبن مصلحة، فجاز بيع اللبن لأن فيه مصلحة وحرم بيع الأعضاء. قالوا طيب ما دام في المسألة في أعضاء نعطيكم شيئا آخر، نعطيكم سائلا كاللبن، يحرم بيع اللبن كما يحرم بيع دموعها، كما أن دموع الآدمية لا يجوز بيعها، وهو سائل مستحلب من البدن تقولون الأعضاء تقطع نعطيكم الدموع، فنقيس على الدموع. رد عليهم بأن الدموع لا منفعة فيها واللبن فيه منفعة، فحرم بذل المال بما لا منفعة فيها من أكل المال بالباطل، وجاز بيع اللبن لأن مما فيه منفعة ومصلحة في البدن. فمن ناحية الأقيسة التي يذكرونها لم يستقل لهم قياس على تحريم بيع لبن الآدمي، والصحيح أنه يجوز بيع لبن الآدمية كما تجوز الإجارة عليه، بل إن الحنفية أنفسهم الذين حرموا بيع لبن الآدمية يقيسون مسائل البيع على الإجارة، ويقيسون الإجارة على البيع، لأن كل منهما عقد معاوض، والله تعالى يقول فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يعني في المرضعات، ثم قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأمر الله عز وجل بكسوة المرضعة والإنفاق عليها، وبدل المال لقاء ماذا؟ لقاء الحليب الذي أخذ. فكما أنه تجوز الإجارة عليه كذلك أيضا يجوز بيعه، وعلى هذا فإنه مفرق في مسألة اللبن التي ذكرها المصنف أنه إذا خرج من الضر أو خرج من ثدي المرأة جاز بيعه، ولا حرج ولا بأس بذلك. قال المصنف منفردين، يعني أن يبيعهم منفردين، وبشرط أن لا يكون قد خرج وانفصل عن البدن، ما لو خرج وانفصل وعلم قدره ما جاز. إذا عندنا كم شرط؟ شرطان. الشرط الأول أن يبيع اللبن في ضرع الناقة أو ضرع الشاة أو ضرع البقرة منفصلا عن الذات، يعني غير تابع للأم التي هي صاحبة اللبن وصاحبة الحليب. والشرط الثاني أن لا يكون قد علم قدره، إذا بان وانفصل ففي كلتا الحالتين لا يجوز البيع. طيب يبقى السؤال، لو أنه بيع مع الأم، لو أنه بيع اللبن مع الأم فإنه يجوز، لأنه هنا تابع، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل، ولذلك قالوا التابع تابع. ألا ترى ثمرة البستان إذا لم يبدو صلاحه، لو بعت الرقبة والذوات وهي النخل جاز لك أن تبيع الثمرة تابعة للأصل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاه، فأجاز البيع ورخص قبل بدو الصلاح، لأن مرحلة التأبير كما سيأتي إن شاء الله في مسائل النخيل إنما هي قبل بدو الصلاح، فدل هذا على جواز بيع الشيء تبع. الحمل الآن، الحمل في البطن، لو بعت ناقة وفيها بطن عشراء معها ولد معها جنينها جاز البيع، لكن أن تبيع الجنين منفصلا لا يجوز، لأنك إذا بعت الرقبة بما فيها فهو تابع لها، فهذا نماء متصل بالمبيع، كما لو بعته سمينا وافرا بلحم وافر ونعمة سابقة جاز البيع، كذلك إذا بعت الناقة وفيها بطنها، لكن أن تبيع وفيها ولدها في بطنها، لكن أن تبيع ولدها منفصلا عنها لا يجوز،
لأنه إذا بعته تحققت الجهالة ولا يجوز بيع المجهول وبيع الغرض لما ذكرنا.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل ما يسمى بالخرف هل يعد من الغرض أثابكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ما معنى أما بعد؟ فأول ما يقال في هذا السؤال ما معنى الخرف؟ الخرف هو الشد والتخمين، وقد يطلق على الكذب، ومنه قوله تعالى: قتل الخراصون، وأي الكذابون، وقتل بمعنى لعن، لأن القتل يستعمل بمعنى اللعن. والخارف هو الذي يقدر الأشياء. والسؤال المراد به: إذا كان عندك نخل وأراد شخص أن يشتريه منك، فجاء بخارف يخرج خمس النخل لكي يشتريه ويقول لك: هذا إن اشتريته بمئة ألف فأنت رابح، وإن اشتريته بمئة ألف بمئة وخمسين فأنت خسران. في هذه الحالة الخارف مهمته أن يخرص النخلة، وقد يطلع بناء على الخبرة والمعرفة يطلع على النخلة ويقول: هذه النخلة فيها 100 صاع أو 200 صاع. هذا مبني على الخبرة. والخرف إنه دليل شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه إلى خيبر لكي يخرص النخل كما ثبت في الصحيح، فكان خارص رسول الله في الحديث الصحيح كما جاء عنه رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع يهود خيبر. فكان يخرص النخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين مال اليهود وما عليهم في نخل خيبر وسمي خيبر. فهذا يدل على مشروعية الخرص، وهذا من حكمة الله عز وجل ولطفه بعباده، لأن القاعدة أنه إذا تعذر اليقين يصار إلى ما يقارب اليقين. فلما كان متعذر أن تنزل النخلة وتحسب ما فيها، أعطي الخرص ونزل منزلة الوجود. مثال ذلك في الزكاة، فإنه إذا بدأ صلاح النخيل يبعث الخارص ويحدد كم في البستان من أرذل أو كم فيه من أمداد أو من آصر، فيقول: هذا البستان مثلا فيه 100 وسق، ففي هذه الحالة يقول لك زكاته كذا وكذا. فهذا التحديد يكون عند دول الصلاح وهو مبني على الخرص، لكن الشريعة أجازت ذلك لأن فيه مضرة. لو قلنا لأصحاب الأموال وأصحاب البساتين الذين يحتاجون إلى الخرص لا بد وأن يخرج التمر، لأن منهم من يؤخر التمر، تعرفون أن النخل منه ما يؤكل بلحا ومنه ما يؤكل رطبا ومنه ما يؤكل تمرا، ولا يمكن أن يقدر بالصاع إلا إذا كان تمرا. أما بالنسبة للبلح والرطب هذا لا يضع في الصاع ولا يكال عادة، إنما يكال التمر. فيعطى مجال لأهل التمر أن ينتفعوا به بصرا اللي هو البلح وزهوا، وكذلك ينتفعون به رطبا ينتفعون به تمرا. وقدم الخرص لوجود الحاجة، وهذا من عدل الله ورضه بعباده أنه أعطى كل حالة من الحالات التي تقع فيها الحاجة والضرورة حكمها الخاص بها، فيعتبر الخرص خارجا عن مسألة التقدير العيني لأنه مبني على حالة الضرورة والحاجة. لكن لو أن إنسانا أراد أن يبيع حبا على الأرض أو أراد أن يبيع تمرا على نخلة واحدة ويقول: أبيعك هذا التمر 100 صاع، وقدره بالخرص لا يصح. لكن لو قال: أبيعك ما على هذه النخلة، جاز. أما لو قال 100 صاع أو 5 آصر وحدد العدد بالخرص لا يجوز، لأنه قد يزيد وقد ينقص، وبإمكانه أن يجني التمر ويعرف حقيقته. والقاعدة القدرة على اليقين تمنع من الشك، ولهذا فرق العلماء في هذه الأحوال إلا في مسألة المزادنة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حديث زيد الثابت في الصحيح، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الغرر والغبن؟ أسابكم.
بعض العلماء يرى أن الغبن يندرج تحت الغرر، والغرر أعم من الغبن، لأن الغبن يكون في شيء لا يستحق قيمته، يغبنك في شيء لا يستحق القيمة التي دفعتها له، وهذا غالبا ما يكون في نوع من المنفعة، وهو نوع من أنواع الغرر. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغرر ولم ينهى عن الغبن، يعني ما جاء أسلوب بالغبن لأنه خف، وإنما جاء التعبير بالغرر لأنه أعم. من الغبن مثل تلقي الركبان، فإن من يجلب إلى البلد السلع إذا تلقاه التجار لا يدري كم قيمة السلعة في السوق فيغضم بالقيمة، فيقع البيع بحيث هو على ظاهره صحيحا لكن في الحقيقة فيه غبن، ولذلك يمثل العلماء ببيوع الغبن بهذا النوع ويجعلونه نوعا مستقلا ويفصلونه عن الغرر لورود النصوص الخاصة به. هناك فرق بين الغبن وبين الغرر. نعم والله تعالى
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، من حكم لو قال بائع السمك للمشتري لك نصف ساعة بمئة ريال فيما تصيده من السمك الموجود في الحوض فهو لك؟ أسابكم.
إذا قال هذا فإنه يعتبر من بيع المجهول، لأننا لا ندري هل يصيد الكل، قد يصيد كل ما في الحوض، لأن الساعة قد يصيد كله فيغضم صاحب الحوض لأنه يرى، كان يظن أنه ما يستطيع أن يصيد هذا كله، فيحس بنوع من الغضب وأنه قد ظلم بدفع ما هو زائد عن قيمة الأصلية. وإذا أخذ ما هو أقل من القيمة غضن المشتري، ولذلك لا يجوز هذا النوع. وهكذا لو قال له تدخل المطعم وتأكل حتى تشبع، هذا لا يجوز، وذكر العلماء أن هذا من بيع المجهول لا يجوز، وهو من أكل المال بالباطل على هذا الوجه، لأنه يريد أن يجبر نقص طعام هذا بزيادة طعام هذا، وهذا من أكل المال بالباطل. الشريعة تريد بيعا واضحا، تدفع المال لقاء شيء معلوم القدر واستحق القيمة، أما أن يقول لك خذ ما في هذا الحوض وتجلس نصف ساعة تصيد، أو مثلا أدخل وضع من المطعم ناشئ في أربعة أنواع أو خمسة أصناف كل منها ناشئ حتى تشتع، فإن هذا كله يعتبر من بيع مجهول. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.